بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
كان الكلام في إمكان أو عدم إمكان الواجب المعلق، وفسرنا المراد بالواجب المعلق بالطريقة التي ذكرها صاحب الفصول رضوان الله تعالى عليه، من عليكم السلام ورحمة الله، من أن يكون الوجوب فعليا ولكن الشرط الموجود فيه دخيل في الواجب لا في الوجوب، وبالرغم من ذلك هذا الوجوب لا يحرك نحو تحصيل ذلك الواجب ما لم يتحقق شرطه، خلافا للحالات الاعتيادية. في الحالات الاعتيادية إذا كان الشرط غير دخيل في الوجوب فالوجوب فعلي، وإنما هو دخيل في الواجب، هذا الوجوب لكونه فعليا يحرك نحو تحصيل ذلك الواجب، وبما أن ذلك الواجب له شرط سيضطر المكلف أن يحقق الشرط حتى يحقق الواجب. إذن فالوجوب الفعلي يحرك نحو تحصيل هذا الواجب قبل أن يتحقق شرطه، وذلك بأن يذهب المكلف ويحقق ذلك الشرط، هذا الأمر الطبيعي. ولكن صاحب الفصول يقول عندنا في بعض الحالات أن الشرط راجع إلى الواجب لا إلى الوجوب، فالوجوب فعلي ولكن بالرغم من ذلك هذا الوجوب لا يحرك نحو تحصيل الواجب ما لم يتحقق شرطه، فيتقدم زمان الوجوب على زمان الواجب، الواجب ما يقدر يؤديه المكلف إلى أن يحصل الشرط، ومو بالضرورة هو يتحرك نحو تحصيل ذلك الشرط، الوجوب لا يحركه نحو ذلك، بل إذا تحقق الشرط صدفة يجب عليه أن يطيع. هذا سماه بالواجب المعلق. قلنا أن الواجب المعلق بهذا النحو لا مشكلة فيه في عالم الملاك، وفي عالم الإرادة أيضا يمكن على مستوى الموجبة الجزئية أن نصحح الواجب المعلق بهذه الطريقة. وطبق أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه فكرة الواجب المعلق على شرط الزمان لا على شرط بقائك حيا وقادرا إلى حين ذلك الزمان. لا، فرق أستاذنا الشيخ بين في مثال شرط زمان الفجر، فرق بين شرط تحقق زمان الفجر بما هو زمان وشرط كون المكلف قادرا حيا، بقاؤه حيا قادرا يتمكن من الصوم عند طلوع الفجر. فقال بأنه بالنسبة إلى شرط بقائه حيا وقادرا هذا لا، ما ينطبق فكرة الواجب المعلق، بل لا بد من إرجاعه إلى الواجب المشروط كما شرحناه في الدرس الماضي. وأما بلحاظ شرط ذات الزمان، ذات زمان طلوع الفجر، فهذا يقول من المعقول ومن الممكن أن نفسر هذا الشرط بطريقة الواجب المعلق، بحيث يكون الوجوب فعليا من حين طلوع الهلال، وجوب الصوم غدا يكون فعليا، ولكن الواجب هو الصوم عند طلوع الفجر، وهذا الشرط طلوع الفجر هذا الشرط شرط للواجب وليس للوجوب، وبالرغم من ذلك هذا الوجوب لا يحرك نحو تحصيل هذا الواجب حتى يقال بأنه هذا غير اختياري، إذن كيف يمكن؟ لا، هذا لا يحرك نحو تحصيل هذا هذا الواجب ما لم يتحقق شرطه. هذا كله بحسب مقام الملاك والإرادة. وأما بحسب مقام الجعل، جعل الوجوب، فيوجد إشكالان على تصوير الواجب المعلق في مرحلة الجعل الاعتباري للوجوب، إذ يقال بأنه الواجب المعلق بهذه الطريقة، وإن كان ممكنا بحسب عالم الملاك والإرادة، ولكن بحسب جعل الاعتباري للحكم لا يمكن تصوير الواجب المعلق لإشكالين. الإشكال الأول له تقريبان، الجامع بين التقريبين على بالصيغة إجمالية أن الواجب المعلق في عالم الجعل الاعتباري، طبعا الجعل الاعتباري الذي يكشف عن داعي التحريك، الجعل الاعتباري الكاشف عن داعي التحريك، بل هذا يواجه يستلزم التفكيك بين الإرادة والمراد، والتفكيك بين الإرادة والمراد يدعي صاحب هذا التقريب يدعي أنه محال، لا يمكن التفكيك بين الإرادة والمراد. خب هذا على أي أساس؟ له تقريبا على أي أساس هذا يستلزم التفكيك بين الإرادة والمراد وهو محال؟ ليش يستلزم التفكيك بين الإرادة والمراد؟ وليش يكون هذا محالا؟ ذلك بتقريبين. فهذا الإشكال بل الجامع بين تقريبين هل المقدار الذي الآن ذكرناه، أنه يستلزم التفكيك بين الإرادة والمراد، والتفكيك بين الإرادة والمراد محال. هذا البيان الإجمالي الذي يهدف إليه كلا التقريبين، هذا المقدار المشترك بين التقريبين، ولكن لتوضيحه يوجد تقريبان. التقريب الأول لتوضيح أنه كيف هذا يستلزم التفكيك بين الإرادة والمراد، وأن هذا مستحيل، تفكيك بين الإرادة والمراد مستحيل. التقريب الأول لتوضيح ذلك هو ما ذكره صاحب الكفاية ووضحه المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه. صاحب الكفاية لعله نهم نقله من غيره، مو هو الذي يتبنى، لعله نقله من بعض معاصريه لعله، والمحقق الإصفهاني تكفل توضيح هذا التقريب ببيان مقدمتين. بمجموع المقدمتين نتوصل إلى أن الواجب المعلق يستلزم التفكيك بين الإرادة والمراد، وهذا مستحيل. المقدمتان هما: المقدمة الأولى أننا لو لاحظنا عالم الإرادة التكوينية، اللي يكون أنا اشتبهت الإشكال الثاني بالإشكال الأول، بلي هذا الإشكال الثاني، هذا الإشكال الثاني. الإشكال الأول أمس درسنا، الإشكال الأول أمس درسنا، والرد عليه أيضا درسنا. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثاني يقول أنه له تقريبان، والتقريب الأول يشتمل على مقدمتين. المقدمة الأولى أن أننا لو لاحظنا عالم الإرادة التكوينية، لو لاحظنا عالم الإرادة التكوينية لوجدنا أن الإرادة التكوينية لو اكتملت لتحرك الإنسان نحو مراده، ولو لم تكتمل فلا إرادة حتى يتحقق المراد، يعني إرادة تعممك، إذن يستحيل التفكيك بين الإرادة والمراد في عالم الإرادة التكوينية. هذه المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية أنه من هالزاوية لا فرق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية، بمعنى أنه في عالم الإرادة التشريعية أيضا لو اكتملت الإرادة التشريعية لتحرك المكلف نحو ذلك المراد إن كان منقادا، يعني بقطع النظر عن كونه هو عاصيا، إذا كان المكلف مكلف منقاد بطبعه ولا يريد أن يعصيه، فهذا المفروض به أنه إذا اكتملت الإرادة التشريعية للمولى بالنسبة إلى هذا المكلف لتحرك المكلف نحو تحصيل المراد، وإلا لو لم يتحرك هذا دليل على أن الإرادة التشريعية ما مكتملة، لأنه لا فرق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية، كما أن الإرادة التكوينية الإرادة لو اكتملت فهي بمنزلة العلة، والعلة لا تنفك عن المعلول، فهو قطعا راح يتحرك نحو تحصيل مراده. فإذا لم يتحرك نحو تحصيل مراده هذا دليل على أن الإرادة ما مكتملة. كذلك في الإرادة التشريعية المقدمة الثانية نقول فيها أنه الإرادة التشريعية من الزاوية كالإرادة التكوينية، كما أنه في الإرادة التكوينية يستحيل انفكاك الإرادة عن المراد، ففي الإرادة التشريعية أيضا كذلك بقطع النظر عن كون المكلف هو بطبعه عاصيا، لكن إذا كان منقادا فهم يصير نحو نفس التلازم، نفس التلازم الموجود بين الإرادة والمراد في عالم التكوين يجي في عالم التشريع أيضا. هاتان المقدمتان لو ضممنا إحدى هاتين المقدمتين إلى الأخرى ونجي إلى الواجب المعلق، نجد بأن المولى تبارك وتعالى لو جعل الوجوب للصوم منذ رؤية الهلال وحسب الواجب المعلق هذا الوجوب فعلي، هذا الوجوب لم يؤخذ فيه شرط طلوع الفجر، وإنما شرط طلوع الفجر أخذ في الواجب لا في الوجوب حسب نظرية الواجب المعلق، لوجدنا أن هذا يؤدي إلى الانفكاك التفكيك بين الإرادة والمراد. من كان مطيعا بطبعه يريد يطيع، الإرادة لو كانت مكتملة منذ الليل لكان عليه أن يتحرك نحو تحصيل المراد، إذا ما ممكن معناه أن الإرادة ما مكتملة، ما ممكن أن يبادر من الليل نحو تحصيل صوم مقارن للفجر، كيف يمكن؟ لا يمكنه أن يبادر نحو تحصيل المراد بمجرد اكتمال الإرادة، لأن المراد هو صوم المقارن لطلوع الفجر، لأن هذا شرط في المراد ليس شرطا في الإرادة حسب الفرض، شرط في الواجب وليس شرطا في الوجوب حسب فرض الواجب المعلق. هذا الرجل كيف يمكنه أن يتحرك نحو تحصيل هذا المراد من الليل، يعني بمجرد اكتمال الإرادة، وصاحب نظرية الواجب المعلق يدعي بأن الإرادة اكتملت لأن هذا الوجوب صاير فعلي حسب نظرية الواجب المعلق، الوجوب صاير فعلي، فإذا كان الوجوب فعليا لما لا يمكن التحرك نحو المراد؟ عدم التمكن من التحرك نحو المراد دليل على أن على أن الإرادة ما مكتملة، لأنه إن كانت الإرادة مكتملة لأمكن تحصيل المراد. فهذا التفكيك دليل على أن الإرادة ما مكتملة، لأنه يستحيل التفكيك بين الإرادة والمراد. إذن بهذا التقريب يتم الإشكال على نظرية الواجب المعلق، فيقال بأنه إذن الواجب المعلق مستحيل، لازم يكون الوجوب مشروط. إذا الوجوب ما مشروط بل الشرط داخل في الواجب، ومع ذلك هذا الوجوب ما يحرك، هذا يعني انفكاك بين الإرادة والمراد، والانفكاك بين الإرادة والمراد مستحيل. أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه للرد على هذا التقريب أولا يعطي توضيحا وتعميقا أكثر لهاتين المقدمتين، ثم يوضح نقطة المغالطة أو الرد الموجود أو المناقشة التي يناقش بها على هذا التقريب. مع غض النظر عن الاختلاف المبدئي بين الفلسفة المعروفة في باب العلية وتطبيق باب العلية على الأعمال الاختيارية بين المشهور وبين أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، هذا البحث يكون بطريقة آراء المشهور في أصل التقريب وفي رد أستاذنا الشهيد أيضا جاراهم مجاراة لرأي المشهور، وإلا حسب نظرية أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أنه أساسا مبدأ العلية ما يجري في الاختياريات، حتى نقول بأن الإرادة إذا اكتملت صارت علة تامة للمراد ولا يمكن التفكيك بين العلة والمعلول. هذا الكلام حسب الرأي المشهور يجري، الذين يطبقون ضوابط العلية على الاختياريات، كما أنه لا يمكن التفكيك بين العلة والمعلول في القضايا غير الاختيارية في مثل النار والحرارة إلى غير ذلك من العليات، لا يمكن التفكيك بين العلة والمعلول في عالم الإرادة الاختيارية أيضا المشهور قالوا طبقوا نفس الفكرة، بينما أستاذنا الشهيد لا يقول بأنه في باب الاختياريات أكو ضوابط مستقلة عن باب غير الاختياريات، في باب الاختياريات أكو قاعدة أخرى غير مبدأ العلية، مبدأ آخر يسميه أستاذنا الشهيد بمبدأ السلطنة، بمبدأ أنه إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، حتى وإن كانت الإرادة مكتملة ولكن إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. فما يؤمن أستاذنا الشهيد بفكرية العلية العمياء في باب الاختياريات، وبهذا يحل كثير من المشاكل طبعا في محل مقبول. لكن هنا أستاذنا الشهيد يغض النظر عن رأيه الفلسفي هذا ويماشي الأصحاب، يجار الأصحاب، فأصل هذا التقريب مبتني على الرأي المشهور للأصحاب من تطبيق مبادئ مبدأ العلية وموازين مبدأ العلية على الاختياريات، وأستاذنا الشهيد في الرد عليه أيضا ما يريد يرفع اليد عن مبانيهم يماشي، ولكن يعطي توضيح وتعميق أكثر لهاتين المقدمتين حتى يبين نقطة الضعف في هذا التقريب. يقول أما التقريب الأول، أما المقدمة الأولى، المقدمة الأولى من هذا التقريب ذكروا فيها بأنه في عالم الإرادة التكوينية يستحيل التفكيك بين الإرادة والمراد، يوضح ويعمق هذه الفكرة، يقول بأنه بحسب ذوقهم الأصحاب مرجع كلامهم هذا إلى القول بأنه التفكيك لا يخلو عن التفكيك بين الإرادة والمراد، لا يخلو أمره من أمور ثلاثة: إما يحصل التفكيك على أساس انفصال المعلول عن علته، العلة موجودة تامة ولكن المعلول ما يحصل، وهذا طبعا مستحيل، وإما لكون بل الشرط ما حاصل، والشرط ما حاصل إما لأن الشرط إما هو متمم لفاعلية الفاعل أو متمم لقابلية القابل، وهنا